بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله وإياه في بلوغ كتاب بلوغ المرام باب الحوالة والضمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع. متفق عليه في رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. هذا فيما يتعلق بالحوالة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن مطل الغني ظلم، وأما المعسر فهو معذور، لكن إذا كان قادرا على الوفاء ومطل، والمطل هو التأخير، تأخير أداء الحق مع القدرة، فإن هذا ظلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع، وفي لفظ: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون المحال عليه مليئا، فإذا كان فقيرا لم يلزم المحال أن يحتال. فإذا حال من عليه الدين الدائن على مليء فإنه يجب عليه أن يحتال، على القول الراجح، وهو قول أكثر العلم على أن نعم الجمهور على أنه يستحب، لكن القول الراجح أنه يجب التحول، يجب قبول الحوالة، لأن هذا أمر، والأصل أمر الوجوب، وإن ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب على الاستحباب، يقولون لأن الدين في ذمة هذا المدين فلا يلزم أن يتحول إلى غيره، لكن نقول هذا اجتهاد مقابل النص. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتحول، لكن بشرط أن يكون المحال عليه مليئا. من هو المليء؟ ما ضابط الملاءة؟ المليء هو القادر، يعني الغني في من جهة المال وغير المماطل، يمكن أن يستدعيه إلى عند القاضي، يعني إذا اشتكاه يستطيع أن يحضره. فإذا كان فقيرا ليس بمليء، إذا كان معروفا بالمماطلة وعدم الوفاء فليس بمليء، يعني يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى شكوى، يحتاج إلى متابعة. ومعلوم أن هذا فيه حرج ومشقة على صاحب الحق، لأن هذا معروف بالمماطلة ولا يوفي إلا بعد أن يشتكى، والشكاوى فيها تعب وذهاب وياب. إذن المليء من يكون غنيا من جهة المال ولا يعرف بالمماطلة، ويمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. من هو الذي لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم؟ مثل الأب، لو أحالك على أبيك هل يلزمك أن تتحول؟ لا يلزمه، لأنك لا تستطيع أن تشتكي أباك، يعني هذا من العقوق، فلا يمكن أن تشتكي أباك وتحضره إلى مجلس الحكم، هذا في نوع من العقوق. أو الأمير، أحالك على أمير، الأمير غني وليس معروف بالمواطلة، لكن لو ماطل في هذه المرة لم يمكنك إحضاره عند القاضي، فيضيع الحق. من هذا وضابط الملي ثلاثة شروط: أن يكون غنيا بماله، أن يكون معروفا بالوفاء وعدم المماطلة، الثالث أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. فإذا كان مليئا وجب على القول الراجح على المحال أن يحتال، وإذا تمت الحوالة انتقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه، يعني من ذمة المحيل إلى المحال عليه. عند ثلاثة في الحوالة: المحيل والمدين عليه الحق، والمحال عليه، والمحتال. المحتال هو الدائن، محيل ومحتال ومحال عليه. إذن هذا الشرط، أنه إذا كان مليئا وحاله واجب عليه أن يقبل، وإذا تحول إذا تمت الحوالة برئت ذمة المحيل. يعني لو فرضنا أن المحال عليه استقر بعد ذلك، هل للمحال أن يرجع؟ الجواب لا. من العلماء قال أنه يرجع، لكن الصواب أنه لا يرجع، لأنه بالحوالة ينتقل الدين من المحيل، من ذمة المحيل ذمة المحال عليه. إذا بريت ذمة المحيل. لكن لو أحاله على شخص لم يعلم أنه فقير، يعني ظن أنه غني وقبل الحوالة وتحول ثم تبين له أنه معسر، هل له الرجوع؟ الجواب نعم له الرجوع، لأنه لم يحله على ملي. هذا مثل العيب في السلعة، لو باع السلعة معيبة ثم عرف العيب له الرد ولا يرجع. لكن لو حاله على ملي ثم افتقر فإن مثل العيب إذا حصل بعد البيع فإنه لا رجوع. على باب تيسير، تيسير قضاء الديون، لأن المحيل قد مثلا لا يكون عنده مال حاضر وله دين على زيد من الناس فيقول أحيلك على فلان، أو يكون مثلا عنده مال لكن يريد أن يستوفي من المحال عليه يأخذ ماله الذي عنده فقال أحيلتك على زيد، يعني هذا فيه يعني من باب التعاون، من باب التيسير، من باب التشجيع على أداء الديون، لأن المدين الذي عليه الحق قد يصعب عليه أداء الحق، يعني أداء الحقوق ثقيل بالجملة على كثير من النفوس، على باب التسهيل يعرف أنه يمكن يحيل ويأخذ الدين الذي له على فلان تشجع وحال فلا حرج في الحال. لكن إذا كان عليه ضرر احتاج إلى سفر، حال عليه بلد آخر احتاج إلى سفر أو ما شابه ذلك فإنه لا يلزمه التحول لوجود الضرر. هل يلزم أن يكون الدين من جنس يعني دينان من جنس واحد؟ نقول نعم هذا شرط أن يحيله بنفس الدين نفس الجنس، هذا مثلا له عليه مثلا يطلب سيارة يطلبه تمر يطلبه بر حاله عليه بقطعة أرض، هذا ما يلزم أن يتحول صار بيع، هذا لابد من الرضا، هذا يقول أنا أطلبك من 10,000 قال أنا أطلب فلان في ذمة فلان لي قطعة أرض تساوي 10,000 أحالتك اذهب وخذ تلك الأرض أو تلك السيارة بدينك والسيارة تساوي 10 فاذهب وخذها، هل يلزمه؟ لا يلزمه لاختلاف الجنس، هذا جنس وهذا جنس، هذا صار الآن بيعا والبيع لابد فيه من التراضي ولابد أن يتساوى الدينان، هذا يطلب 10,000 قال حلتك على فلان وفي ذمته 5 قال حلتك على 5 التي أو 9، هنا لازمه قبول الحوالة على أنه برئت ذمة المحيل، لكن لو قال أحلتك على فلان بال5 التي لي عنده ويبقى لك 5 ما في مانع حاله بجزء من الدين ما في مانع، لكن لو قال مثلا يطلب 10 وهو يطلب شخصا 9 قال حلتك بال10 على 9 التي بذمة فلان هل يلزمه التحول؟ لا يلزمه، ويقول ابن حلال خذ 9 احتلك ترى يمكن ما وفيك إلا بعد سنة لكن خذ 9 احتلك ولا تروح لك 10 كلها، يعني يخوفه حتى يقبل 9 عن 10 وقال ما يجوز هذا ظلم وبخس للحق، لابد أن يحوله بماله كاملا إلا إذا حوله بجزء والباقي ذمة المدين، ونطلب 5 الآن ما عندي نقص خذ 5 فلان يبقى لك 5 ما في مال، أو مثلا حاله على أكثر من 10 يطلب شخص 20,000 قال اذهب وخذ 10 منه ما في مال، لأن الدينين متساويان، لكن ما يجوز أن يحيله على دين أقل يعني من باب الإكراه والضغط عليه حتى يقبل أقل من دين، فإذا حاله بنفس الدين والجنس واحد يطلب 10,000 ويطلب 12 وحاله عليه وليس وذاك غني وليس والبلد واحد ليس عليه ضرر في الذهاب فما المانع أن يحتال ويذهب إلى المدين المحال عليه ويأخذ حقه منه، لا المحال عليه ما يلزمه ما يلزم رضا، المحال عليه هو مدين ب10,000 مثلا فلا فرق أن يأخذها المحيل أو أن يأخذها أو أن يأخذ المحال كل واحد، وهو يجب عليه أن يدفع 10 سواء لهذا أو لهذا. ما يجب، ما يلزم أن يتحول، بل يطلب تمر ونفس إنه خلاص ولا سكري، وقال 100 صاع هنا، قال حالتك على 100 صاع هناك، لكنه أردى. ما يلزم إلا إذا تراضوا، بينهم محبة وبينهم صداقة، وراضي أن يأخذ الأقل، ما في مانع. مثل لو قال أبرأتك من بعض الدين، هذا كالإبراء، لكن ما يجوز إذا كان على سبيل الإلزام. الزين يقول لك خذ ذاك التمر والا ترى ما تحصل شيء، يعني كان يخوفه ان ياخذ اقل من حقه، وذاك يرضى لانه يخاف ان يذهب الحق بالكليه، هذا حرام، هذا فيه بخس للحق. لكن اذا تراضوا الامر واسع، الامر يرجع اليهم. هذا خلاصه ما يتعلق بالحواله، وهي من التيسير. يعني لو قال كيف يلزم، وهذه يعني حجة من لم يوجب الحوالة، قال كيف يلزم أن يتحول إلى شخص آخر مع أن الدين في ذمة الأول، فما الذي يجعله يتحول؟ نقول هذا من باب التسامح، باب التيسير. مثل لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، هذا صار حكما ملزما من باب التيسير بين الجيران والتعاون على الخير. مثل ويمنعون الماعون، منع العارية بشكل معين إذا كانت لا تضر ولا يحتاج إليها فإنه يجب أن يبذلها، وهكذا من باب التسامح بين المسلمين والتيسير في قضاء الحقوق. وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه. التحنيط وش معناه؟ وضع أخلاط الطيب، حنوط وطيب مخلط. السنة إذا غسل الميت أن يطيب بما يتيسر من أنواع من الطيب أو نوع واحد ما يتيسر. وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا تصلي عليه، فخطأ خطا ثم قال أعليه دين؟ فقلنا دينار، فقلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه. فأتيناه فقال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم، يعني قال في الحاشية منصوب على المصدر مؤكد لمضمون قول الديناران، حق الغريم يعني ثبت الحق على الغريم الذي هو الضامن أبو قتادة. هذا تأكيد أنه تحملها عنه وانتهى الأمر، وأنها لزمته صارت دينا عليه. فقال حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم، فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا فيما يتعلق بالضمان، الضمان أن يضمن ما على شخص من المال، والكفالة تعلق بالبدن، إحضار البدن. هذا الفرق بين الضمان والكفالة. الضمان يضمن ما على فلان من المال، فإذا أدى المضمون عنه وإلا وجب على الضامن أن يؤدي، أنه ضمن ما على فلان من المال. الضمان ملزم كما قال عليه الصلاة والسلام والزعيم غارم. الزعيم غارم، هنا قال حق الغريم يعني وجبت عليك. فلما بين أنه تحملها أنه قد يكون ينوي به تبرع، أنا أتبرع يعني هبة غير مقبوضة له أن يرجع. النبي عليه الصلاة والسلام أكد الأمر حق الغريم يعني لزمتك، فقال نعم، لأن هذا يقطع شبهة التبرع، أن متبرع محسن له أن يرجع. الهبة يجوز الرجوع فيها ما لم تقبض، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحمله ثبتت فيه ذمته ليس له الرجوع، وافق على ذلك. لأن هذا يدل على مشروعية الضمان، وأنه يلزم الضامن إذا لم يسدد المضمون عنه سدد وغرم، هو زعيم غارم. وأيضا لا يشترط معرفة المضمون عنه ولا رضاه. لو أن شخصا تحدث مع آخر وقال والله جاءني فلان وطلب مني أن أبيع السيارة بثمن مؤجل إلى سنة لكني ما أثق به أخشى لا يسدد، قال صديقه بيع عليه وأنا أضمنه، وهو لا يعرفه لا يعرفه ولا ولم يرضى المشتري، ما علم أصلا يجوز ولا ما يجوز، يجوز أنه ضمن للبائع بغض النظر عن المضمون عنه، قد لا يعلم ولا يشترط علمه ولا يشترط رضاه، فإن هذا الميت لم يعني ميت لا يمكن أن يسترضى أو يعلم، فضمن أبو قتادة رضي الله عنه بغض النظر عن هذا المضمون عنه، إذن الضمان التزام من الضامن، فسواء علم المضمون عنه أو لم يعلم، سواء رضي أم لم يرضى، لأنه يضمن الحق للدائن، فإذا لم يسدد المضمون عنه سدد الضامن. وينبغي الإنسان لا يتساهل في الضمان، لأنه قد يتساهل يقول له فلان ثقة عندي وصديقي وأعرفه وإن شاء الله أنه سيسدد، ثم ينفاجأ بأنه إما أن يعجز أو يماطل أو ما شابه ذلك، فيلزم الغارم الضامن يلزم يسدد ولا خيار له. هذا يقع في كثير من الناس في سيارات تقسيط مثلا 100,000 200,000 150,000، يأتي له صديق يحرجه يقول فلان والله أنا بشتري سيارة وأنا بحاجة وكذا وكذا، وتعرف أنا عندي راتب وإن شاء الله سأسدد، ولكن النظام لابد من غارم، لابد من كفيل غارم، يسمونه كفيل غارم أو ضامن، معنى واحد، إذا قيل كفيل هذا يحضر البدن، إذا قيل كفيل غارم هو بمعنى الضامن، لكن هذا النظام يحتاجون إلى شخص غارم أو كفيل فيتحمس أو يحرج ويأتي ويكفله ويسجل في الأوراق أنه هو الضامن له. إذا عجز الأول افرض أنه فصل من وظيفته أو مات أو حصل ما حصل، ما الذي سيسدد؟ الضامن. قد يبدأ يتظلم، أنا ما أستطيع، أحرجني، أنا ما عندي قدرة على السداد، ما يقبل منه ما دام أنه ضمن فإنه لابد أن يسدد شامه. طيب لو مات الضامن، لو مات الضامن وعجز المضمون عنه عن السداد، هل تبرأ ذمة الضامن بعد الموت ولا ما تبرأ؟ ما تبرأ، دين عليه يقضى من التركة، ولا تزر وزر أخرى. لا، إذا مات وعنده ما ترك مالا فإنه يسدد من التركة، لأنه دين عليه مثل الديون العادية، تحمل هذا الدين فيسدد من تركته. إذا متى يبرأ الضامن؟ يبرأ إيش؟ إذا برئ الأصل، إما بسداد إذا سدد الأصل قضى الدين، أو بإبراء من المدين إذا أبرأ المدين، المدين الدائن أقصد الدائن أبرأ المدين، أو أبرأ الضامن. قد يبرئ الضامن يقول أبرأتك، وله أن يبرئ من شاء، لأنه هو الدائن صاحب الحق، له أن يبرئ من شاء. وإذا برئ المضمون، إذا برئ المضمون عنه أبرأ المضمون عنه اللي هو المدين الأصلي، يبرأ الضامن ولا لا؟ يبرأ، لأن المضمون عنه هو الأصل والضامن هو الفرع، إذا برئ الأصل برئ الفرع. طيب العكس، لو أن الدائن أبرأ الضامن ولم يبرئ المضمون عنه، هل يبرأ المضمون عنه؟ لا، لأن براءة الفرع لا تكون براءة للأصل. إذن الغارم هذا لا يبرأ إلا بأحوال، حال أول أن يقضي المضمون عنه الدين، أو أن يبرئه الدائن يبرئ المضمون عنه، أو يبرئ الضامن، وإلا يلزمه أن يؤدي ما ضمن. في مسألة خلافية، هل يجوز لصاحب الحق أن يطالب الضامن قبل أن يطالب المضمون عنه؟ إذا حل الأجل هل هو مخير بمطالبة الاثنين، يطالب من يشاء، أو يبدأ بالمضمون عنه اللي هو المدين الأصلي، فإن عجز أو أبى طالب الضامن. المسألة خلافية، المذهب أنه يطالب من شاء لأن الدين صار في ذمة الاثنين، في ذمة هذا أصلا وفي ذمة هذا تحملا، فدينه صار في ذمة الاثنين فلهم يطالب من شاء، وهو قد يختار مطالبة الضامن لأمر أو آخر لسبب أو لآخر، لأنه عنده في البلد أو لأنه يعني ملي أو سهل الوصول إليه أو سريع السداد والمضمون عنه ماطل أو ما شابه ذلك، فيترك المضمون عنه ويتوجه إلى الضامن مباشرة يطالبه بالدين. والضامن هل له أن يأبى ويقول طالب أولا المضمون عنه، فإن عجز فأنا أؤدي بدلا عنه، لكن أنت ما طلبته أصلا. المسألة خلافية، والراجح أنه ليس للدائن أن يطالب الضامن قبل مطالبة المضمون عنه، لأن هذا تحمله فرعا، يعني لما جاء يضمن كأنه يقول بيع عليه، إن لم يسدد فأنا سأسدد عنه، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وإن لم ينطق به لكنه هو العرف، أنه كأنه قال أنت خايف منش، قال والله أنا خايف هذا ما يسدد، هذا ما أعرفه أو ما أثق بملاءته، قال لا تخف إن لم يسدد فأنا أسدد عنه، هذا تقريبا معنى الضمان. فإذا يبدأ بالمدين المضمون عنه، فإن أدى فذاك ويطالبه، وإن ماطل يشتكيه حتى يعجز، إذا عجز عن إحضاره أو بان معسرا وعجز عن أخذ الحق منه هنا يجوز له مطالبة الضامن لأنه فرع، يبدأ بالأصل فإن عجز عنه انتقل إلى الفرع. إلى تأكيد الضمان، يعني هل أنت ضامن يعني تحمله خلاص ثبت عليك ولا مجرد تبرع، لأن الدين ثابت الآن على الميت والميت لا يمكن أن يطالب لأنه مات وعليه دين ولم يترك وفاء، الدين ثبت، فالغارم الآن سيسدد على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت منه حق الغريم، يعني لزمه الحق وبرئ الميت، قال نعم، لأنه يقول علي قد يكون وعد، يعني هبة لم تقبض، علي دينه، من وعد شخصا أن يقضي عنه دين فهل يلزمه؟ الجواب لا، قد تتحمس أن تقول والله فلان يقال لك فلان عليه دين 100,000 وعجز عن السداد، تقول أنا إن شاء الله سأسدد عنه، أو تقول أنا أسدد عنه دينه علي، ثم بعد يوم يومين ثلاثة فكرت وتراجعت قلت لا والله أنا هونت، يعني سبب آخر أنا هونت، هل يلزمك أن تسدد؟ ما يلزمك، لأن هذه هبة لم تقبض، قال واحد وهبته كذا ولم يقبضه هل يلزمه؟ ما يلزمه، لا تلزم إلا بعد القبض. حق الغريم هذا سؤالك، إن صرت خائف من سعادة ما فهمت، حسب إيش معنى حق الغريم؟ حق الغريم هذه على تأويل، يعني واجب عليك حق الغريم، يمكن من تحتاج إلى تأويل، حق الغريم ثبت عليك، يمكن تحتاج إلى تأويل، يعني حق الغريم ماذا به؟ حق مبتدأ والمضاف الغريم مضاف إليه، طيب ماذا فيه؟ إذا قلت كتاب زيد تم الكلام ولا ما تم؟ ما تم، لابد من خبر مقدر، كتاب زيد عندك أو كذا، فلابد من تقدير، حق الغريم طيب ماذا فيه؟ يعني لابد من تقدير، حق الغريم عليك أو واجب عليك، والأصل عدم التقدير، لكن حق الغريم أي لزمك واستقر في ذمتك، هذا يدل على عظم شأن الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على المدين إذا لم يترك وفاء، لأن حقوق العباد لا تغفر، لا تغفر، لا بد من أخذها. والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع، صلاته دعاء وشفاعة، فلا يشفع لمن عليه حق للعباد، أن حقوق العباد لا تغفر إلا بالأداء مبنية على المشاحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، متفق عليه. وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء. يعني اختلف العلماء رحمه الله هل يجب على الإمام المسلمين أن يقضي الديون عن المدينين من المسلمين من بيت المال، يعني هل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام من ماله الخاص، يعني مما له من الفيء والخمس، أم قضاه من بيت مال المسلمين؟ إذا كان بيت مال المسلمين فإنه يجب على من قام مقامه أن يفعل مثل فعله. هذا هو المعروف عند أهل العلم، أنه يجب على الإمام حاتم أن يقضي الديون من بيت المال، لأن البيت المال لمصالح المسلمين. فكان في بيت المال سعة، وهذا المدين أخذه لحاجة ولم يفرط ولم يتساهل في القضاء، معذور، فإنه يقضى عنه من بيت مال المسلمين، لأن هذه أموال تضيع. فالمدين يموت ويلقى الله تعالى ونفسه محبوسة عند دخول الجنة بسبب الدين، والدائن يضيع ماله لأنه محسن، إذا كان أقرضه قرضا فهو محسن، وإن كان باع عليه فهو أيضا معذور، باع يريد الربح ثم يذهب ماله، فيقضى من بيت مال المسلمين. لكن بشرط أن يكون الدائن أخذه لحاجة وألا يكون مفرطا في الأداء. أما إذا أخذه لغير حاجة أو كان قادرا على السداد لكنه فرط حتى مات، فإنه لا يستحق أن يقضى عنه. لكن إذا كان لحاجة ولم يفرط فإنه لا بأس يكون قضاء من بيت المال، لكن لابد أن يكون في ساعة. إذا كان بيت المال فيه ما هو أحوج، يعني أشياء الناس بحاجة أكثر في التعليم والعلاج وما شابه ذلك من الأمور التي يحتاجها الناس حاجة ماسة، فإنها تقدم. إذا كان في ساعة فإنه يقضى من بيت المال. يعني أحيانا يسقطون الدين الذي صندوق التنمية العقاري عن الميت، هذا طيب داخل فيه، يعني هذا من ما يجب على ولي الأمر إذا مات هذا الشخص، ولا سيما أن الدين الذي عليه للدولة ليس لشخص معين، إنما اقترضه من مال المسلمين العام، فلا بأس أن يسقط عنه ما دام أنه في سعة، فهذا من باب الإحسان لهذا الميت. والغالب أنه أخذه لبناء بيت يحتاج إليه، أنه ما يأخذه إلا لبناء بيت، وأخذه لحاجة وسدد، سدد شهريا قساط تأخذ من مرتبه ثم يموت عاجزا، هذا يستحق أن يراعى وأن يسقط عنه. غصب عليهم ولا نظام؟ كل ابن الراج وغيره يسقطونه، هذا طيب شيء. لكن عدم بالنسبة لأحد الناس لا يلزمهم، يعني البنوك والشركات التي يملكها الأشخاص لا يلزمهم، هذا شيء من عنده تبرع إحسان، إذا أسقطوه هذا أمر يعني من باب الإحسان، لكن لا يلزم الأفراد إسقاط ما لهم من الديون. اللهم إذا كانت ربوية هذا شيء آخر، نص حرام. مثل دين غير ربوي لشخص أو شركة فلا يلزم الإسقاط، لكن إن أسقطهم فهذا من باب الإحسان. المؤمن أن الذي ينبغي المؤمن يحذر من الدين، ما استطاع يحذر من البيع ما استطاع حتى يلقى الله خفيف الحمل. فإذا كان هذا التشديد في الدين فكيف بالسرقة؟ إذا كان أخذه بطريق الحلال كيف من يأخذه بالحرام؟ سرقة أو بالرشوة أو بما شابه ذلك من أنواع الحرام، يعني أمر شد وأعظم، نسأل الله العافية. عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. هذا حديث ضعيف من جهة السند، وأيضا من جهة المعنى صحيح، معناه لا كفالة في حد، يعني وإن كان السند ضعيف لكن معناه صحيح، لو لا تشرع الكفالة في الحدود، لأن فائدة الكفالة توثيق الحق، لأن الكفالة تتعلق بالبدن، يعني هذا شخص عليه حق، هذا الحق مالي، وهذا الشخص مسجون إن عليه دين، والدين مثلا يعني يحتاج إلى وقت حتى يبيع ويصفي ويسدد، وسيبقى في السجن شهر وشهرين حتى تجمع أمواله وتصفى. جاء شخص محسن وقال أخرجه، متى موعد السداد؟ قالوا بعد شهر، قال أنا أحضره، قال بعد شهر أنا أحضره، أو أراد أن يشتري بالدين أو يقترض، وقال المقرض أو البائع أنا أخشى أن لا يسدد، قال أنا أحضره إلى مجلس الحكم، قال قبل. إذن هذه الكفالة الآن تعلق بإيش؟ بالبدن. الكفيل إذا لم يقل غارم كفيل فإنه مسؤول عن إحضار هذا الذي عليه الحق إلى مجلس الحكم، فإذا أحضره أدم عليه سواء أدى المدين أم لم يؤدي، الكفالة هي إحضار. فصاحب الحق يقول أنا أخشى لا يحضر إلى المجلس القضاء، قال شخص أنا أكفله أنا أحضره. طيب إذا لم يحضره، إذا لم يحضره تحمل ما عليه. فإذا كان الواجب على هذا المكفول شيء لا يمكن النيابة فيه، هل تصح الكفالة؟ لا تصح. الحد هل يمكن أن يؤخذ من الكفيل؟ ما يمكن، لا تصح الكفالة. سأل سرق وستقطع يده، لكن يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت حتى يتم الحكم وكذا، فقال شخص أطلقه وإذا جاء موعد القطع أنا أحضره أكفله، ما يمكن، لأنه لو عجز عن إحضاره هل تقطع يد الكفيل؟ ما يمكن. إذن ما لا يمكن أو لا تجوز النيابة فيه فإن لا تصح فيه الكفالة، الحدود والقصاص وما شابه ذلك من الأشياء التي لا يمكن أن تؤخذ منها الكفيل. إذن الكفالة تكون في الأمور المالية فقط، الأمور المالية فقط، كفل بإحضاره إلى مجلس الحكم. متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ الكفيل بأمور. الأمر الأول إذا مات المكفول، إذا مات المكفول هل يلزم شيء الكفيل؟ لا يلزم شيء، لأنه تعهد بإحضار بدن هذا الشخص وقد توفاه الله، إذا انتهى، لا يمكن أن يحضره بعد الموت، أو بأن يؤدي المكفول عنه، إذا أدى الحق برئ الكفيل، أو حضور من عليه الحق المكفول، إذا حضر مجلس الحكم برئ الكفيل، أنه تعهد بإحضاره وقد حضر، أو بأن يحضره، إذا لم يحضر أحضره الكفيل برئ ذمته بالإحضار، أو مثلا إذا كفله في عين وتلفت هذه العين بفعل الله، إنسان مثلا استعار السيارة وقال يعني شرط عليه الضمان وقال علي الضمان لو تلفت هذه السيارة أنا أضمنها بالتعدي والتفريط أو بدون شرط ضمان، لأنه يضمنها بالتعدي والتفريط، لكن قال من يكفلك؟ فكفله شخص ثم تلفت السيارة بفعل الله بدون تعدي ولا تفريط، فإنه لا يلزم المكفول شيئا، فكذلك الكفيل، لأن السلعة تلفت بفعل الله، لكن إذا تلفت بسبب بتعدي وتفريط من المكفول فإنه يجب على الكفيل إحضاره إلى مجلس الحكم. إذن هذا خلاصة متعلق وكفى. قال فيه ما في صحة نظر، يعني وش ينظر في صحة الآن بردت جلدته، يعني هل كان يعذب؟ ما نثبت هذا إلا بنص صحيح. هذا حديث الله أعلم أنه ما يثبت، لأنه اللي عليه دين هل يعذب؟ إذا قلنا الآن بردت جلدته شوفها منه أنها كانت حامية تعذب النار، فهل يعذب؟ لا، اللي ورد في الحديث صحيح عند الترمذي السنة بسنة صحيح أن نفسه محبوسة بدينه، معلق جيت لفظ الحديث معلقة بدينه حتى يقضى عنه، الدائن وكذا نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني أنه محبوس عند دخول الجنة حتى يؤدى دينه. لكن هل يفهم منه التعذيب؟ ما يلزم، أنه ممنوع محبوس عند دخول الجنة. من أصحاب الأعراف يحبسون مدة بين الجنة والنار ولكن بدون عذاب، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. يعني لا نجزم أن المدين يعذب، اللهم إلا إذا كان تعدى أو فرط، يعني أخذ المال بدون حاجة وكان قادر على السداد وظلم مطل الغني ظلم، هذا صحيح يعذب لأنه ظالم لأنه مطل مع القدرة. لكن لو أن شخص استدال لحاجة ومات عاجزا فإن لا نجزم أنه يعذب. باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا حديث ضعيف في رجل مجهول، لكن معناه ليس ببعيد، قد يؤخذ معناه من قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورث لهما في بيعهما. والشريكان قريبان من البيعين، فإذا تشاركنا صدقة وبينا فلهم بركة، الله معهم بالعون والبركة والخير. فإذا خان أحدهم الآخر تخلى الله عنهما وذهبت عنهم البركة والتوفيق. إن الحديث وإن كان فيه ضعف في السند لكن معناه قد يعني يؤخذ من حديث آخر. فالشريكان يعني أولى بالصدق و الوفاء من البيعين، لأن البائع والمشتري يتبايعان سلعة معينة وانتهى الأمر، لكن الشريكين يبقيان مدة يحصل بينهما تعامل طويل، فالعلاقة بين الشريكين أكثر وأطول من العلاقة بين البيعين، والضرر الحاصل مع الخيانة أكثر وأعظم من الضرر الحاصل بخيانة البيع. إذا كان البيعان مع قصر المدة وقلة الضرر موعودين بهذا الفضل فالشركان من باب أولى. الحديث معناه صحيح يستفاد من حديث آخر. إذن الصدق والوفاء في الشركة سبب للتوفيق. اختلف العلماء رحمه الله هل الأفضل للإنسان أن يشارك غيره في أي نوع من الشركات، أو الأفضل أن ينفرد وحده؟ على قولين، منهم الرجح أن الأفضل أن ينفرد، لأن الانفراد سلامة، يسلم خيانة ويعني أكل مال أخيه الشريك بالباطل، فالسلامة أسلم، فيكون وحده ولا يظلم أحدا. ومنهم من قال الشركة أفضل لأنه ينفع أخاه، تعاونان على الخير، هذا عنده مال وليس عنده قدرة على العمل، وهذا عنده معرفة وبصيرة بالعمل وليس عنده مال، هذا يدفع مالا وهذا يعمل به وينتفع الجميع فيحصل لهذا خير وهذا خير، فهذا من باب الإحسان للمسلمين، لكن بشرط أن يثق من نفسه وأن يعلم نفس الشرطين القوة والأمانة. فإذا وجد فيه الشرطان القوة والأمانة فالأفضل أن يدخل في الشركة. لأنه ينفع نفسه ينفع إخوانه المسلمين. وأما إذا تخلف شر إنسان أمين لكن ما عنده خبرة بالعمل، لا يجوز أن يغرر بالناس، أو إنسان عنده قدرة على العمل ومعرفة لكن أمانته ضعيفة، هذا أيضا الواجب عليه عدم الدخول، لأن الغالب أنه سيخون على الأقل يتأول ويخلف الشروط التي وضعها في تلك الشركة. إذا نقول الأقرب أنه على حسب حال الشخص، لا نقول الأفضل ترك ولا نقول الأفضل المشاركة، نقول الأفضل على حسب حال الشخص، إن كان بحاجة إلى المشاركة هذا شيء، شيء ثاني فيه الشرطان القوة والأمانة فالشركة تكون أفضل، لأنه ينفع نفسه بالشركة وينفع غيره، صار عنده بصيرة بالعمل لكن ما عنده مال، ولو لم يشارك بقي فقيرا أو عنده مال قليل يبقى طوال العمر في هذا الكسب الضعيف، لكن لو أدخل مال غيره لانتفع وربح سريعا واستغنى ونفع الله بهذا المال، ربما يكون رجلا صالحا ينتفع بهذا المال وينفقه في طاعة الله. لنقول فيها تفصيل. الشركات أنواع كما نص عليه العلماء، والأصل الإباحة، يعني ما يحتاج نقول ما هو الدليل على صحة الشركة الفلانية والفلانية، نقول الأصل في المعاملات الإباحة والحل ما لم يرد دليل على التحريم، ما لم يكن فيه شيء محرم من ربا من غش من غرر من خيانة ونحو ذلك، وإلا الأصل في المعاملات الإباحة والحل. ولو كانت بعض الأحاديث في بعض الشركات فيه ضعف، لكن نقول الأصل الحل والإباحة. ما هي أنواع الشركات؟ من أشهر أنواع الشركات ما يسمى بالمضاربة، وهو أن يكون المال من شخص والعمل من آخر، واحد عنده مال واحد منه العمل، هذه تسمى مضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض، لأن الغالب في التجارة السفر، ولا تحصل إلا بالسفر والضرب في الأرض. المضاربة يكون المال من شخص والعمل من آخر ويتفقان على الربح، لا بد أن ينص على الربح، كم نسبة الربح تكون نسبة مشاعة، ولا يجوز أن يحدد شيء معين، يقول مثلا خذ مال يشتغل فيه ويقول لك الربح مثلا 10% من رأس المال، المال 100,000 يقول أعطيك كل سنة 10,000، هذا ما يجري، صار إيش؟ صار ربا، إذا ضمن له هذه العشرة، حدد عشرة وضمنها له هذا ربا. بعض الناس يفعله إما جهلا أو تساهلا من أجل أن يرغب صاحب المال، لأن يعني صاحب المال يخاف على ماله، وهذا واثق من نفسه ومجرب وعنده أعمال ناجحة، وذاك لا يعرفه فيقول أعطني 100,000 وأنا أعطيك كل سنة 10,000 مضمونة علي، مضمونة اعتبرها دين، هذه 10 مضمونة طالبني بها، من أجل يطمن صاحب المال، وهو واثق أنه يكسب بهذه 100 ربما 100 أخرى في سنة، يمكن يكسب الضعف فيعطيه 10 ويأخذ 90، ويضمن له لأنه واثق من نفسه ومجرب العمل ويريد أن يطمئن صاحب المال، يقول هذا لا يجوز، لأن نسبة معينة مقطوعة يعني شيء محدد ومضمون، والتجارة على ربح خسارة. إذا صفتها أن يقول أعطني مالك أشتغل به والربح بيننا نصفين أو ربع وثلاث أرباع أو ثلث وثلثان، نسبة مشاعة من الربح، وليس لها زمن، قد يقتسمون بعد شهر، قد يقتسمون بعد شهرين، قد يقتسمون بعد سنة، بعد 6 أشهر، على حسب ما يرون، يعني قد يشتغلون شهر ويربحون هذه 100 ربحت 50 في شهر، على تختلف الأرباح فيقسمون هذه 50، قد يقولون مثلا نقسم بعد سنة لأن القسمة فيها صعوبة والربح يضم لرأس المال ويشتغلون به، 100 صار 200 بعد 6 أشهر اشتغلوا بال200 وبعد سنة صار 300، كم رأس المال 100، الربح كم 200، يقتسمون 200 على النسبة التي حددوا. إذن القسمة هذه ليس لها ضابط إلا إذا اتفقوا على مدة معينة، لأن المضارب اللي هو العامل قد يقول أنا لا أستطيع أن أقسم كل شهر أو كل 6 أشهر، لا نقسم لبعد سنة. المسلمون على شروط، إذا اشترطوا هذا الشرط فليس صاحب المال أن يطلب حظه ونصيبه من الربح إلا بعد المدة التي اتفقوا عليها. الخسارة كيف تكون؟ الربح عرفنا أنه على حسب ما شرطوا، لابد أن يشترطوا الربح ثلث ثلثين نصف ونصف وهكذا. الخسارة تكون على من؟ على صاحب رأس المال. طيب والعامل ماذا خسر؟ خسر إيش؟ خسر جهده، لأنه عمل سنة كاملة وخسر. هل يضمن إذا خسر العامل؟ هل يضمن؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، يعني تبين أنه لا يحسن العمل في هذا الأمر، إنما خدع صاحبه أنه يحسن التجارة في الملابس أو في الأواني أو في أي نوع من أنواع التجارة وهو لا يحسنه، إنما خدعه ودخل في هذا النوع من التجارة وخسر بسبب عدم الخبرة. هل يضمن؟ الجواب نعم يضمن، لأنه غرر بصاحبه وخدعه. إذن نقول يضمن بالتعدي والتفريط. ما هو التعدي والتفريط؟ التعدي هو إيش؟ فعل ما لا يجوز، تعدى يعني فعل فعلا لا يجوز له، يعني مثلا عرض هذه التجارة للخطر، يعني وضع مثلا أنزل هذه البضاعة في مجرى سيل، مجرى الوادي، جاء المطر وشال هذه البضاعة، يضمن لأنه تعدى فعل ما لا يجوز له. والتفريط هو ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه، يعني ترك الباب مفتوحا، باب المستودع تركه مفتوحا وقال أذهب ساعة وأرجع إن شاء الله ما في شيء، وفي هذه الساعة سرقت البضاعة، يضمن؟ الجواب لا، لأنه فرط، ترك ما يجب عليه. إذن العامل أمين، والأمين لا يضمن إلا بهذا الأمرين، إما بالتعدي أو التفريط. هذه النوع الأول من الشركة وهي المضاربة، وهي أكثر الشركات شيوعا، وهي التي يحتاجها الناس. هذا عنده مال ولا يحسن العمل، أو ليس عنده تفرغ، وهذا عنده خبرة بالعمل وعنده تفرغ لكن ليس عنده مال. أحيانا يكون المال من هذا وهذا، هذا منه مال وهذا منه مال، وهذا منه عمل وهذا منه عمل، يعني الاثنان مال وعمل ومال وعمل يشتركان بهذه الصفة. هذه تسمى شركة العنان، مأخوذة من عنان الفرس، لأن عنان الفرس من له طرفان متساويان، هذا مثل هذا، فهذا يساوي هذا، هذا منه مال وعمل وهذا منه مال وعمل، يجمعون المال ويشتغلون جميعا، هذا جاب 100,000 وهذا جاب 100,000 وصاروا يشتغلون، فتحوا محل ويشتغلون جميعا في هذا المحل، ربما هذا يأتي بضاعة من خارج وهذا يبقى في المحل يبيع البضاعة وهكذا، يتعاونون على العمل. كيف سيكون الربح والخسارة؟ الربح يكون على حسب ما يشترطونه، لأن هذا قد يأتي 100,000 ولا يأتي 200، هذا يعمل أحسن من هذا أو وقت أكثر من هذا، فالربح لابد أن يشترط، لأنه يترتب على رأس المال ويترتب على العمل، الخبرة وطول الساعات في العمل يختلفون. هذا يقول الله أنا جبت 200,000 وانت 100، إذا لي 2 ولك 3، واتفق على هذا، كل واحد جاب 100 و100، لكن هذا عنده خبرة أكثر من هذا، قال أنا بأخذ 3 لأني عندي خبرة في العمل، أنت ما عندك إلا جهد، تبقى في المحل وتبيع وكذا لكن ما عندك خبرة في العمل. فإذا يختلف الجهد والخبرة، فالربح على ما يشترطه، لابد من اشتراط الربح. الخسارة كيف تكون؟ الخسارة على رأس المال، يعني هذا منه 200، هذا جاء ب200 وهذا جاء ب100، وخسروا خسارة معينة، كم يتحملون؟ صاحب المئتين عليه ثلث الخسارة، صاحب المئة عليه الثلث. إذن الوضيعة يسمونها الوضيعة على قدر رأس المال، لأنه المال هو اللي خسر، هذا المال هو الذي خسر، فمن ماله أكثر خسارته أكبر، فيكون على حسب النسبة، نسبة المال. هذا بالنسبة للوضيعة. طيب بالنسبة للربح، الربح يكون غطاء لرأس المال، يعني لو مثلا جاءوا 200 وكسروا 100 ثم إن هذه 100 خسروها فيما بعد، هل هذه 100 تحسب على رأس المال؟ يقول المضارب مثلا في المضاربة أوضح، يعني المضارب كسب الآن 100 صار المبلغ 300 ثم خسر 100 وذاك أصل المال 200، هل يقول أنا لي 100 اللي كسبت 100 لي 50، أنا ثبت لي 50 من الربح أخذه من رأس المال ولا لا؟ ليس له ذلك. يقولون الخسارة يكون الربح يكون غطاء لرأس المال، فلو خسر بعد قبل القسمة، إذا خسر بعد القسمة فإن الربح غطاء لرأس المال، لأنه لم يملكه المضارب لأنه ما اقتسم، لكن لو اقتسم وأخذ نصيبه 50 هذه ثم خسروا فإنه لا يعيد شيئا لأنه ملكه، لكن قبل القسمة الربح تابع لرأس المال فيكون غطاء لرأس المال. الثاني أذن ولا؟ طيب نكمل باقي نوعان أو ثلاثة، كما أخذ المضاربة والعناد، نكمل إن شاء الله بعد الأذن. النوع الثالث شركة الأبدان، يعني معناها أن يشترك اثنان أو أكثر بما يعملان بأبدانهما، يعني مثلا هذا حداد وهذا نجار وهذا خياط، ليس في رأس مال إنما في عمل بالبدن، فيقول نشترك وما نحصل عليه يكون بيننا على حسب النسبة التي يتفقان عليها، سواء اتحد العمل هذا حداد وهذا حداد أو اختلف العمل هذا حداد وهذا نجار، فلا مانع أن يشتركا ويقولان نحن شركاء وما حصل من ما يحصل لأحدنا فهو بيننا، لكن قد يقول الأول يعني يرى أنه أجدر وأمهر في العمل ودخله أكثر فيشترط مثلا الثلثين، والثاني دونه في الجودة أو المهارة أو كثرة العمل فيرضى بالثلث، فما يحصل لواحد منهما فهو بين الاثنين، هذا كسب اليوم 200 وذاك ما جاء أحد ما عمل، هل 200 هذه لكسب الأول تقسم بين الاثنين، غدا بالعكس اللي ما اشتغل بالأمس يشتغل اليوم وحصل وذاك ما حصل فيقتسمانه يقتسمانه أيضا. طبعا العلماء يمنع من هذه هذا النوع من الشركات، يقول هذا فيه غرر لأنه هذا قد يكسب وهذا ما يكسب، قد يتقاعس أحدهما لأنه يرى صاحبه نشيطا فيتقاعس لأنه يعتمد على كسب صاحبه وشريكه. أنا أقول التقاعس هذا خيانة، هذا له حال خاصة إذا تعمد التقاعس عن العمل اعتمادا على جهد أخيه وشريكة هذا حرام، هذا نوع من الخيانة. لكن الكلام على الشركة الصحيحة فنقول هذا من باب التعاون على الخير وشبيه بالتكافل. هذا يقول يعني بدل ما يجلس اليوم بدون نفقة بدون مال يأخذ من مال أخيه الذي اشتغل، وغدا ينعكس الأمر لأنهم لا يدرون هل هذا سيشتغل دائما أو ذاك، فكل منهما يحمل أخاه، هذا اليوم اشتغل يعطي أخاه وغدا بالعكس وهكذا. هذا من باب التعاون ولا حرج في مثل هذا الغرض اليسير، لأنه لابد من وجود نسبة من الغرض، لكن لا بأس لأنهم بالجملة يعرفون دخل الشخص بالجملة. يعني هذا مثل حداد اشتغل سنين طويلة يعرف أن دخله في الشهر ما بين 2000-3000 أو 3-4 فيه يعني تقدير للدخل العام لهذا الشخص، وهذا أيضا كذلك عنده تقدير لدخله الشهري فلا مانع إذا اشتركوا. هذه الثالثة. الرابعة أو النوع الرابع شركة إيش؟ الوجوه. الوجوه يعني يأخذون بالوجاهة، ليس عندهم مال لكنهم يأخذون بالدين، سميت الوجوه لأنه يأخذ بوجهه بجاهه لأنه معروف في السوق، فيذهب يأخذ بضاعة بالدين ويبيع ثم يسدد، فيشترك اثنان لهما وجاهة في السوق ويأخذان السلعة بالدين ويبيعان ثم يسددان. إذا أخذ الأول شيئا فالدين على من؟ على الجميع. الدين على الجميع يكون بينهما نصفين والربح على قدر ما يشترطانه. لكن لو أخذ الأول أخذ مثلا 100,000 وعاجز عن السداد فإنه يأخذ معه الثاني، يكون 50 على هذا و50 على هذا، أنهم شريكان يتحملانه بالسوية، ما أخذوا هذا على الآخر نصف تحمل نصفه، أما الربح فهو على حسب ما يشترطانه. هذه كم؟ أربع: شركة المضاربة، شركة العنان، شركة الوجوه، شركة الأبدان. في نوع خامس وهو شركة المفاوضة، يعني أن يفوض كل واحد صاحبه بجميع الشركات، يكون منهما مال ومنهما عمل، وقد يأخذ مالا مضاربة من شخص ويعمل ببدنه ويأخذان بالدين، وكل أنواع الشركات تجتمع في هذا النوع. العلماء من يمنعه أيضا لكثرة الغرر فيه، ومنهم من يجيزه لأنه يعني كما سبق يعرفون هذه الأعمال، عندهم خبرة في هذه الأعمال، فالربح معروف تقريبا وليس فيه ضرر، يعني شيء كبير يجهلانه، من هذا مال ومن هذا مال، من هذا عمل ومن هذا عمل، وهذا يأخذ بالدين وهذا يأخذ بالدين، وهذا يعمل بيدني وهذا يعمل ببدنه. جمعوا جميع أنواع الشركات في شركة واحدة فلا بأس بهذا، لكن يقولون يستثنى الكسب النادر والشيء الذي ليس من عمل الشخص، كما لو جاء شخص ميراث هل يكون شركة بينه وبين شريكه؟ الجواب لا، لأن هذا ليس باختياره وليس من عمله، هذا مال جاءه قهرا ليس له في خيار، إذا مات مورثه ورثه شاء ماذا، هذا لا يدخل الشركة. لكن الكسب، أنواع الكسب التي يكون باختياره يكون معتادا يدخل، مثل لو ذهب واحتطب فإنه يدخل، لأن هذا نوع من الكسب. المفاوضة أن يشترك في جميع ما يكتسبان سواء بالمال ربح المال أو العمل أو بأي نوع من الأنواع، مثل واحد منهما أخذ مضاربة خارج الشركة أخذ ماله من زيد من الناس وعمل فيه على النص من الربح، إذا الربح من هذه المضاربة، هذا النصيب من الربح يكون من الشركة، يعني كل كسب بين الاثنين يكون داخلا في الشركة بأي طريقة، لكن يستثنى يقولون الكسب النادر، الشيء النادر مثل واحد وجد مثلا لؤلؤة أو كذا أو كنزا أو ما شابه ذلك، هذا ما يدخل، أنا شيء نادر وليس فيه عمل، كنز وجده فإنه لا يدخل، هذا كسب نادر أو ما لا خيار له فيه، ما له عمل مثل الميراث، قد يأتي شخص ميراث ملايين يموت قريب الغني ويرث ملايين منه، هل تدخل الشركة؟ الجواب لا، لأن هذا ليس باختياره، إذن هذه يكفر فيها الغرض، كسب نادر وما لا خيار له فيه هذا يكثر فيه الغرض، لأنه ما علم أنه سيجد كنزا، لو علم ما شارك، ما علم أنه سيموت قريب ويرث منه ملايين، ولا لو لم يرضى بالشركة، لكن رضي بما يكتسبه بالعادة، سواء بما يأخذ بالدين أو مال حاضر يشتغلان به أو يأخذ مضاربة من شخص أو يذهب يحتطب وما شابه ذلك، أو يصيد سمك أو ما شابه ذلك من المباحات، هذا عمل معتاد معروف ورضي أن يدخله في الشركة فلا بأس، إذن لا بأس، هذه جائزة أيضا يستثنى منها هذين الأمرين فقط. إذن هذا هذه أنواع الشركات، والأصل فيها الحل، يعني هذا هو الأصل في المعاملات، وإن كانت بعض الحديث ضعيفة في يعني الشركة المعينة. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا حديث لا بأس به، يدل على جواز الشركة بالجملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ولو كان قبل البعثة، لكن لم يرد نهي عنها، وأيضا يعبده الأصل، الأصل في المعاملات الحل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. ما يصيبون يعني من الغنائم ومن أيضا الأنفال، من قتل قتيلا فله سلبه، فهذا قد يقتل اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا يقتل واحدا وهذا قد لا يقتل أحدا، فتختلف الأسلاب تختلف الكسب، لكن إذا تراضوا واشتركوا فلا بأس، مثل الاثنان قالوا نشترك فيما يحصل لنا من الصيد، هذا ذهب في جهة وهذا ذهب في جهة، قالوا ما نصيد من الطيور من أسماك أو يحتطبون أو يجمعون الكمعة اللي هو الفقع أو ما شابه ذلك من المباحات، قالوا نحن شركاء على النصف، وذهب كل شخص في وجه يطلب المباحات، جاء شخص بصيد كثير والثاني جاء بصيد قليل، ما في مانع يقتسمونه بالسوية، أو واحد جاء بالصيد والآخر لم يجئ بشيء مع عدم التفريط والتقاعس فلا حرج، لأنهم تراضوا على اقتسام ما يحصل لهم، واليوم هذا صاد أكثر وغدا هذا يصيد أكثر وهكذا، فبالجملة بعضهم يحمل بعضا ويكون يعني ليس هناك ضرر دائما على شخص، لأن هذا كسب يختلف من يوم إلى آخر، وهم قد تراضوا على هذا الاختلاف فلا حرج، والغالب أن الشخص لا يشارك شخصا إلا وهو يثق به بأمانته وبقدرته على الصيد والاكتساب والعمل، فيأتي شخص مجهول أو شخص لا يحسن الصيد ثم يشاركه، الغالب أنه يشارك من يعرف قدرته يعرف أمانته. حديث وإن كان بضعف لكن كما سبق أقول الأصل في المعاملات الحل ولو كان الحديث فيه شيء من ضعف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، رواه أبو داود. هذا فيه مشروعية الوكالة، والوكالة جائزة بالنص والإجماع، لأن الناس يحتاجون إليها حاجة ماسة وقد لا يستغنون عنها في كثير من الأحيان، فالوكالة لا بد منها، دل على جوازها النص والإجماع. هذا مثل هذا الحديث، حديث كثيرة ساق المؤلف تدل على جواز التوكيل، وأيضا فيها إجماع لأن الناس في حال ضرورة للوكالة، فيندر من يستطيع أن يقضي أعماله كلها، فلا بد أن يوكل في بعض الأعمال. الوكالة عقد جائز، يعني ليس ملزما، إنسان شخص وكل آخر بدون مال، أما إذا كان بمال صارت إجارة، أما إذا الوكالة بدون مال هذه عقد جائز لكل من الطرفين، فسخها ما لم يترتب ضرر على الآخر. إنسان وكل شخصا في شراء سيارة ثم بدأ للوكيل أن يسخ الوكالة، قال والله أنا هونت، خاف أن يشتري سيارة ثم يكون مشاكل، قال أنا هونت، له أن يفسخ بأي لفظة، فسخت هونت ما أنا بشاري أو أي لفظة، وكل غيري أنا مشغول أي لفظة، أن المعاملات هذه ليست لها ألفاظ مقصودة، إنما تنعقد بكل لفظ يدل عليها، كذلك الفسخ. هل يجوز التوكيل في كل شيء؟ الجواب لا، يعني الأعمال ثلاثة أنواع. الأول أعمال حق للآدمي، حقوق للآدميين كالبيع والشراء والإجارة وما شابه ذلك، هذا يجوز فيه التوكيل بلا خلاف. اشترى وكل شخص يشتري له سلعة أو يبيع له سلعة أو يستأجر له بيتا أو ما شابه ذلك. النوع الثاني فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى كالصلاة والصيام، هذه الأعمال البدنية، هذه ليس فيها توكيل بالإجماع، ليس أحد يصلي عن أحد أو يقول صم عني يا فلان، ليس فيها توكيل، إلا الأعمال التي مركبة من البدن والمال كالحج والعمرة فإن تدخلها النيابة بشروط معينة. وبالنسبة لأعمال العباد أيضا تنقسم إلى قسمين، ما يتعلق بحقوق الآدميين، لأن التقسيم أعمال حق لله وهي العبادات، وأعمال حق للعباد وهي التعامل الذي بين الناس. العبادات تنقسم إلى قسمين، قسم فيها توكيل وهي المركبة من المال والبدن كالحج والعمرة، وقسم ليس فيه توكيل والعبادات البدنية المحضة كالصيام والصلاة ونحو ذلك. أعمال العباد أيضا تنقسم إلى قسمين، قسم ليس فيه توكيل وهو ما يلزم الشخص مثل الحلف، لو أن شخصا وجبت عليه اليمين في المحكمة هل له أن يوكل شخصا يحلف عنه؟ الجواب لا. الظهار هل يوكل واحد يظاهر عنه امرأته وإن كان الظهار محرما لكن ليس فيه توكيل؟ اللعان شخص قذف امرأته ووكل شخصا يلاعن عنه، هل يمكن؟ ما يمكن. الشهادة شخص مثلا شاهد على قضية فاستدعاه القاضي وقال وكلتك يا فلان تروح تشهد عني، قل لهم ان فلان يشهد بكذا وكذا، هل فيها وكالة؟ ما فيها، هذه أمانة من الشاهد، لا بد ان يأتي ويؤدي بشهادتي بنفسي. إذن هذه وان كانت حقوق للعباد لكن هذه لا تدخلها الوكالة. إذن الوكالة تكون في بعض حقوق الله وفي بعض حقوق العباد، وهي معروفة الشيء التي لا ترتب فيها، يعني لا تكون مبنية على الأمانة بالنسبة لحقوق العباد، ولا تكون حقا محضا لله كالصيام والصلاة، وما عداها فإنه يجوز فيه التوكيل. عندنا حقوق لله تنقسم إلى قسمين، حقوق العباد تنقسم إلى قسمين، حقوق الله قسمان، عبادات محضة ليس فيها توكيل كالصلاة والصيام، عبادات مركبة من بدن ومال كالحج هذه فيها تدخل وكالة في شروط معينة. أيضا ممكن في قسم ثالث في حقوق الله وهي العبادات المالية المحضة، هذه فيها وكالة كإخراج الزكاة واحد وكل شخص يخرج زكاته سواء زكاة مال أو فطر، يجوز يجوز. حقوق الله صار ثلاثة أقسام. حقوق العباد قسمان، قسم فيه توكيل والبيع والشراء حتى النكاح والطلاق كلها فيها توكيل، وقسم يحتاج إلى أمانة الشخص كاللعان والظهار والشهادة واليمين هذه ليس فيها توكيل. وفق الله الجميع وحب وارضى. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.